عندي، أي أنه لا يحل من ذبائحهم إلا ما يحل نظيره من ذبائح المسلمين. وكفى أن نجعلهم أن نجعل ذبائحهم كذبائح المسلمين. طيب، إذا قال قائل: هل المعتبر أن يكون هذا الكتابي من قبيلة، أي من أبوين كتابيين، أو يكفي أن يكون هو كتابيا وإن كان أبواه مشركين؟ فالجواب الثاني على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وأنه لا يشترط أن يكون أبواه كتابيين، لأنه ما دام هو من أهل الكتاب فالحكم يتعلق به نفسه. فلو فرض أن نصرانيا كان أبواه وثنيين من المجوس، ولكنه صار نصرانيا، يعني دخله المنصرون، دخل بلاده فتنصر، فالحكم له هو. نعم، الحكم يتعلق به هو. فإذا كان نصرانيا فحكمه حكم أهل الكتاب، بل هو من أهل الكتاب. نعم. طيب، وقال الحسن وإبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف. الأقلف من؟ الذي لم يختن، لا بأس به. هذا هو المتبادل من اللفظ، ويحتمل أنه يريد بالأقلف النصراني، لأن النصارى لا يختتنون، النصارى نجس يحبون النجاسة، لا يتطهرون من النجاسة أبدا ولا يهم، وعندهم أن قطرة من البول كقطرة من الماء، لا يهتمون بها، عكس اليهود. اليهود في باب الطهارة يتشددون تشددا عظيما، لأنه من الآثار والأغلال التي كتبها الله عليهم، حتى قيل إنهم لا يطهرون الثوب إذا أصابته النجاسة إلا بالقرض، يعني يقصون المكان الذي أصابته النجاسة. والنصراني يمسح هذه النجاسة بيده ولا يراه إلا بلل ماء، والمسلم يقول هذا نجس فيغسله دون أن يفسد ثوبه. ولهذا كانت الشريعة الإسلامية في هذا وسطا بين طرفين. فيحتمل أنه يريد بالأقلف النصراني، ويحتمل أن يريد بالأقلف المسلم الذي لم يختتن. وأيا كان مراده فهذا حق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ساق المؤلف هذا الحديث ليستدل به على جواز أكل ما ذبحه أهل الكتاب من غير سؤال، فإن هذا الجراب الذي فيه الشحم أخذه عبد الله بن المغفر رضي الله عنه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يقل هل سألت هل نظرت، فدل هذا على أنه أي ما ذبحه أهل الكتاب حلال، إلا إذا علمنا أنه ذبح على وجه لا تصح تذكيته فهذا شيء آخر. نعم نعم نعم.
أيضا الذين يذبحون الأولياء يقول نحن ما نذبح لهم قربة الله، يعني نذبح بمناسبة هذا الموت.
لا ما هو صحيح، يعني يذبحون الأولياء والقبور يذهبون إلى القبر ويذبحون عند القبر تقربا لهذا الميت، وربما يقولون أحيانا باسم هذا الرجل.
لا إذا كان ما يقولون هذا، لكن في أثناء مولده يعني حوله التي
حفل المولد للميت
هذا.
نفس الشيء أبدا نفس الشيء.
إيه
نعم نعم نعم.
إن شاء الله مريم ذبحتهم بقوله.
هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فإذا عين المكان القبر هذا لا يجوز. وأما إذا ذبح تعظيما لصاحب القبر وتقربا إليه فهذا لا شك أنه شرك أكبر ولا تحل الذبيحة، وهذا يجب عليه أن يتوب إلى الله من هذه الردة إن كان مسلما. سم أخذت الرابع يا إبراهيم الآن.
باب ما ند من البهائم، فهو من زين الوحي وأجازه المسعود وقال ابن عباس ما أعجبه.
هذه مسائل تراها دقيقة، وإياكم أن تسرعوا في التكفير. التكفير حكم شرعي ما يتلقى إلا من الشرع، فهو كالتحليل والتحريم. كما أنني لا أستطيع أن أقول هذا حلال أو هذا حرام، والشارع أن يحلل هو يحرمه، فلا أستطيع أن أقول هذا كافر أو غير كافر والشارع المكفر. بل هذا أعظم، لأن هذا إذا لم يكن كافرا عاد الكفر عليك أنت، كما صحابي الحديث أن من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله ولم يكن كذلك فإنه يعود عليه. فالمسألة مين هينا، حققوا المناط بارك الله فيكم وفرقوا بين الأمور. حتى إن العلماء يقولون مثلا لو كره هذا الشخص لأنه أطلق لحيته، كره هذا الرجل لأنه أطلق لحيته، فرق بين أن تكرهه لأنه أطلق لحيته وبين أن تكره إطلاق اللحية. الثاني كراهة للشريعة وقد يكون كفرا، والأول ليس كذلك، لأنه قد يكره الشخص لأنه يظن أنه لم يمثل الشرع، أو لأن الشرع أو لأن ما أمر به الشرع لا يكون على هذه الهيئة أو ما أشبه ذلك. وهذه مسألة رأيتها في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهي واضحة، أنه فرق بين أن تكره شخصا وبين أن تكره شريعة، فهذه هذه وهذه هذه. هذا الذي مثل يذبح بمناسبة ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان قصده تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام والتقرب إليه كما تقرب الله ويعظمه فهذا كفر حتى لو في غير هذه المناسبة. وإذا كان قصده أن يذبح لصنع الولائم وإطعام الحاضرين فهذا ليس بشرك، والذبيحة حلال، لكن البدعة هذه بدعة محرمة، فيجب أن نعرف الفرق وأن لا نتسرع ولا نتعجل. صحيح كل مؤمن فيه غيرة على دين الله ويحب صيانة شريعة الله، لكن يجب أن يعلم أن الخلق عباد الله أيضا، ارفق بهم، لا تخرج من الإسلام من لم يخرج الله عز وجل، والله هو الذي يحكم بين عباده في الدنيا وفي الآخرة، له الحكم في الأولى والآخرة، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم. فأنت يا أخي لا تتسرع، فكر وحقق المناط، واعلم أن ما في نفسك من الغيرة يجب أن يكون مبنيا على ما تقتضيه الشريعة.
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش، وأجازه ابن مسعود وقال ابن عباس ما أعجزك من البهائم مما في يدك فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه تذكر، ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة.
نعم، هذا أيضا ما لا يقدر على ذبحه أو نحره فإنه يحل بعقره في أي موضع كان من بدنه، سواء كان لهربه أو لترديه في محل بعيد لا نصل إليه كبئر أو غاوية جبل، فهذا يرمى كما ترمى الصيود. وأي موضع أصابه السهم في من بدنه فإنه يحل به، يحل به. فإذا قال قائل ما هو الحد؟ هل نقول اصبر حتى تذهب وتأتي بالسكين وتنزل البئر وربما يموت في هذه المدة كما هو الغالب، لا سيما إذا تردى على رقبته مثلا، أو نقول إنه لا بأس أن ترسل عليه السهم من الآن خوفا من فواته وحرمته؟ الجواب الثاني، لا نقول للإنسان لا رح جب السكين وانزل، يقول إذا فات هذا فإنه يموت، بل أقول ما دمت لا أستطيع أن أدرك حياته إلا بهذا الفعل فلي أن أفعل، ويحل في أي موضع كان من بدنه، ويكون حكمه حكم الصيد للأثر الوارد الذي مر علينا فيما سبق، وللقياس الصحيح، لأنه إنما عفي في الصيد عن الذكاة لأنه غير مقدور عليه. نعم.
حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبي عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليست معنا مدى، فقال أعجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فقل ليس السن والظفر فسأحدثك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، وأصبنا نهب إبل وغنم فنبت منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا.
نعم. شوفوا ما أنا أعجل أورن أو أرن، معناها بس الكلمتين، ما أحتاج. أعجل قبله.
أعجل بهمزة مفتوحة وهي مهملة ساكنة وجيم مفتوحة في الفرق
كأصله. وشي وجيم؟
وجيم مفتوحة. في الفرق كأصله، وقال العين بكسر الهمزة، وقال المصابيح بهمزة وصل تكسر في الابتداء، وجيم مفتوحة أمر من العجلة، أي كرجل لا تموت، لا تموت الذبيحة.
أو أرن إيش معنى أرن؟
أرني بهمزة قطع مفتوحة وراء مكسورة ونون مكسورة بعدها ياء متكلم، وقيل صواب أير ومعناه خف وانشط وعجل
خف أو خف
ومعناه خف وانشط وعجل لئلا تختنق الذبيحة، لأنه إذا كان بغير حديد احتاج صاحبه إلى خفة يد في إمرار تلك الآلة على المري والحرقوم قبل أن تهلك الذبيحة لما ينالها من ألم الضرب، وهو من قولهم أرن أرنا يأرن أرنا إذا نشط فهو آرن وأرن على وزن احفظ. ورجح النووي أن أرن بمعنى عجل، وأنه شفت من الراوي وضبط عجل بكسر الجيم
أعجيم
بكسر الجيم، يعني أن المراد الذبح بما يشبه الدم.
طيب ما هناك فرق، يعني ما الراجح انها اعجل يعني اسرع في الذبح، لانه لما قال ليست لنا مدى قال اعجل مما تذبح به في اي مدة كانت. نعم.
وقال قال ابن جريج عن عطاء: لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر. قلت: أيجزي ما يذبح من أنحر؟ قال: نعم. ذكر الله ذبح البقرة: فإن ذبحت شيئا منحر جاز، والنحر أحب إليه. والذبح قطع الأوداج. قلت: فيخلف الأوداج حتى يقطع النفاء؟ قال: لا إخال. وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخ.
طيب، والذبح قطع الأوداج. نعم. طيب،
قلت: فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاء. قال: لا إخاد. وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخ، يقول: يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى يموت. وقول الله تعالى:
حتى تموت بالياء. نعم.
وقول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وقال: فذبحوها وما كانوا يفعلون. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: الذكاة في الحلق واللبة. وقال ابن عمر وابن عباس وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس.
طيب، عندنا الآن نحر وذبح. النحر في الإبل، والذبح فيما سواه، فيشمل البقر والغنم والضباء وغير ذلك، كل ما سوى الإبل فإنه يذبح، ولو أنه ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح فلا بأس ولا حرج، لأنه يحصل به المقصود. والنحر يكون في أسفل الرقبة، والذبح يكون في أعلى الرقبة. هذا الفرق بينهم: الذبح في أعلى الرقبة، والنحر في أسفل الرقبة. ولو أنه قطع الرأس جميعا، أبان الرأس عن الرقبة جميعا، فإنها تحل، فإنها تحل، لأنه يصدق عليها أنه أنهر الدم. وفي هذه الحال هل يباح الرأس أو نقول هو كالرجل المبانع؟ الجواب: يباح، لأن هذا يبحث له ولا تبقى معه الحياة. طيب، فإن ذبح من فوق، من فوق الرقبة، تحل أو لا؟ أي نعم، نقول: إذا أتى عليها قبل أن تموت فإنها تحل، وإلا فلا. يعني مثل لو ذبحها ما فوق من العلباء، فإن قطع الأوداج حلت، وإلا فلا. وعلى هذا فلو أتى بسيف حاد وضربه مع الرقبة، ضرب البهيمة مع الرقبة حتى بانت، تحل. ومثلها الدجاجة، الدجاجة يحل أن يذبحها يقطع رأسها فورا وتحل، بل هي أولى، لأن الدجاجة في الواقع ما يستطيع الإنسان أن يعرف الورجعين من غيرهما. قد نقول إنه لا يتحقق الذبح إلا بقطعها مرة واحدة. ومنها أيضا أخبار النافع عن ابن عمر نهى عن النخل، يقول: يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى يموت. وش معنى هذا يقطع ما دون العظم؟ يعني يقطع حتى يصل إلى العظم، وهذا لا حاجة إليه، لأن الله إنما أباح لنا الذبح أو الذكاة، ولا ريب أن فيهما تعذيبا للحيوان، لكن هذا التعذيب أمر تدعو إليه الضرورة. لولا هذا التعذيب فكيف نذبح؟ كيف ننحر؟ وإذا كان هذا تعذيبا فإنه يقتصر فيه على قدر الضرورة، لا حاجة أن تصل إلى العظم. وشر من ذلك من إذا ذبحها قبل أن تموت خنعها، يعني أنه يفصل النخاع من الرقبة، إما بالكسر وإما بإدخال السكين حتى يقطع النخاع، لأن هذا أسرع في الموت. هذا أيضا لا داعي إليه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعجلوا الأنفس أو لا تعجلوها قبل أن تزهق، اتركها. وهذه الآثار كما تشاهدون ليس فيها أن الإنسان يمسك بالبهيمة عند الذبح، وهو كذلك الأفضل أن لا يمسك بالبهيمة عند الذبح، أن يذبحها ويضع رجله على رقبتها ويخليها تضطرب وتحرك، فإن هذا هو الأفضل من الناحية الشرعية، وهو الأصح من الناحية الطبية، لأنهم يقولون هذه الحركة وهذا الاضطراب يعين على إخراج الدم، إخراج الدم فيكون فيه فائدة. وأنا أذكر الناس إذا أرادوا يذبحون الشاة ربض عليها رجلان أو ثلاثة، نعم، واحد على اليد وواحد على الرجل وواحد على اليد الثانية والرجل الثاني وواحد على البطن، نعم، والذابح على الرقبة، نعم. هذا ليس بصحيح، هذا إلام لها. وأشد من ذلك بعض الناس إذا ذبح أمسك بيدها اليسرى ثم لواها على عنقها من الخلف، وهذا يضرها يؤذيها، فهو أيضا من الأمور التي فيها تعذيب. طيب في الإبل، في الإبل تعقل اليد اليسرى وتبقيها قائمة على ثلاث ثم تنحرها وتسقط، هي بنفسها تسقط. قال الله تعالى: فاذكروا الله اسم الله عليها صواف، فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها، اي اذا سقطت على الارض فكلوا منها. البقر تذبح ويفعل بها كما يفعل في الضأن.
البلاد يكون ثور كبير مرة،
نعم،
بعدين يعني
أحيانا عشرة في المصر، أي المهم اللي يقدرون عليه، إذا كانوا ما يستطيعون يجتمع عليه ثلاثة خمسة عشرة. إيه نعم نعم دلوهاب. إيه نعم نعم تحل ما دام الاضطراب اضطراب موت، فهي كما لو أنك ذبحتها ما اضطربت أكثر من كذا، وهذا يقع كثيرا، لأن قول رسول لا تزني في الصيد، لا تدري هل هو كلبك أو سهمك أو غيره، إذا علمت أنه سهمك هذا هو. نعم.
حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن الشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. حدثنا إسحاق قال أنه سمع عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت: ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. حدثنا قتيبة قال حدثنا الجرير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. تابعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر.
هذا يدل على أن النحر قد يطلق عليه السماء الذبح، والعكس بالعكس. وبناء على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل يكون المشروع في حق الفرس إيش؟ الذبح. الفرس أشبه ما له البقر، ليس فيه شيء ينحر إلا الإبل فقط، والباقي كله يذبح. وفي هذا دليل واضح على أن الفرس حلال، لأن هذا الحديث مرفوع حكما، مرفوع حكما. وأما قول من قال من أهل العلم إن الخيل حرام لأن الله تعالى قرنها فيما يحرم، فقال: والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة وعلى نعم ويخلق ما لا تعلمون، قالوا فقرنها فيما لا يؤكل، وبين أنها للركوب والزينة، فيقال دلالة الاقتران دلالة معتبرة ما لم يوجد دليل على اختلاف المقترنات في الحكم. فإن وجد دليل على اختلاف المقترنات في الحكم أخذنا به، وإلا حكمنا بماذا؟ بأن الحكم واحد. وهنا وجد دليل يدل على جواز الخيل أو على جواز أكل الخيل، وهو حديث أسماء الذي معنا الآن. وهذا القول هو الذي عليه جمهور الأئمة، والأول مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه أن الخيل لا تباح. فإن قال قائل ما الحكمة في أن الله تعالى فصلها عن الأنعام وجعلها مع هذه التي لا تؤكل؟ قلنا لأن الغالب في الخيل أنها لا تؤكل، وإنما تعد للزينة والركوب والجهاد وما أشبه ذلك. نعم. إيش؟
باب ما يكره من المثلة المصدورة.
لا، والمصدورة.
والمصدورة والمجفنة.
عندك بالواو؟
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا وفتيانا نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصدر البهائم.
نعم، المصبورة هي المحبوسة، المحبوسة للرمي إليها. وكان يفعلون ذلك، يأتي بحيوان دجاجة أو طير أو غيره يخليها أمامه هدفا ثم يترامون عليها، فهذا لا يجوز لما في ذلك من التعذيب، ولأنهم ما أرادوا قتلها، ولأنها لا تحل بالذبح لأنها مقدورة عليها. فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصبر. نعم.
حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق بن أبي عن أبيه أن يسمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر حتى حلها ثم أقبل بها وبالغلام معه، فقال اجروا غلامكم عن حين يصبر هذا الطير من قتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصدر بهيمة أو غيرها من قتل. حدثنا أبو النعمان
في هذا دليل على أنه يجب تغيير المنكر باليد إذا كان الإنسان قادرا، لأن ابن عمر حلها بيده. وقلت دليل على أنه يجب ما هو استنادا لهذا الحديث، لأن فعل ابن عمر لا يدل على الوجوب، ولكن لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وفيه أيضا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يؤدب أولاد صاحب البيت، لأن صاحب السلطان في البيت هو صاحب البيت. فكما أنك لا تؤدب واحدا من الرعية لأن التأديب لغيرك، فكذلك لا تؤدب واحدا من الأولاد أولاد صاحب البيت لأن صاحب البيت هو ذو السلطان فيهم. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما لم يؤدب الولد، بل ذهب به إلى أهله وقال ازجروا غلامكم. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للعالم إذا ذكر الحكم أن يقرنه بالدليل، لأنه لما قال ازجروا غلامكم عن أن يصبر قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ولا شك أن الإنسان إذا وفق لهذا فهو خير كثير، إلا إذا كان ذهن السامع لا يتحمل ذكر الدليل، فقد يكون من الأولى تركه لأن المستفتي واثق منك. أما إذا كان يتحمل فلا شك أن ذكر الدليل أو التعليل الصحيح أحسن من إغفاله. أما مثل تأتي إلى عام يسألك عن مسألة فتأتيه فتذكر له الحكم ثم تأتيه بالدليل ثم بالقول المخالف ودليل القول المخالف والإجابة عنه، نعم، والرد على اعتراض المخالف على دليلك، فهذا يجعل العامي يذهب بإيش؟ متشوشا بلا شيء، يذهب بلا شيء، كما يفعل بعض الناس الآن يفعل يصنع مثل هذا الصنيف. العامي لا يتحمل، وأنت فيما بينك وبين الله لا يلزمك أن تذكر إلا ما تعتقد، فإذا كان يترجح عندك قول من الأقوال فأفت به ولا تذكر سواه للعامة.
الله
وهي مملوكة، إذا كان غير مملوكة ولن يؤذي أحدا فلا بأس. نعم نعم. ها؟
قال حدثنا أبو عوانة عن أبي دش عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، وقال ابن عمر من فعل هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. تابعه سليمان عن شعبة.
شوف هذه العادة القديمة أن الصبيان وأشباههم إذا رأوا أحدا من أهل الخير، نعم، أي يتفرقون، نعم،
إذا كانوا على خطأ،
نعم، وهؤلاء عارفينهم على خطأ، ولهذا تفرقوا عن ابن عمر رضي الله عنهما. وفيه أيضا أن هذا من الكبائر، فيكون أشد من الأحاديث السابقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم، يكون هذا من اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. نعم.
سليمان عن شعبة.
ها؟
هل يلحقهم هذا اللعن لم يكلفوا؟
إذا كانوا ما كلفوا في على القاعدة العامة، لكن يجب أن نقول أن الرسول لعن من فعل هذا، ويبقى هذا الإطلاق مقيدا بالنصوص الأخرى. نعم يا جماعة. إلا نعم خليل. ها؟ أن تموت. إيه يمكن. ها؟ في منها نعم. في منها لا سيما إذا كانت إنها طيبة سمينه. نعم. هذه ما فيها شيء. ما دام تم ذبحها غاية ما هو هنالك، أنه قال أنه يحرم أن يقطع منها شيء من أجل تعذيبها. نعم. نعم. يجب أن يؤدبوا. إيه أنا ما أقول إنك أنت تروح تضربهم، يؤدبهم ولا حق التأديب، ما عليك منهم، اكتب ردا عليهم. أما إنك أنت تروح تأدبهم فهذا لا يجوز، لأنه يحدث فتنة، تعرف الناس يحدث فتنة.
مشينا بالليل
كذا
بثلاث
نفر بقينا
في
البيت. لا يا
أخي.
طيب ما يخالف. أنا أسألكم الآن، هل يفيد هذا الضرب؟ ها؟ ما هو على كل حال. قد يفيد وقد يزيد. هو نعم إذا هدد بالقتل يمكن يخاف، لكن هل لنا أن نقول نفتح هذا الباب للناس ونقول من رأيتموه مباح الدم فاقتلوه، ومن رأيتموه يسب الدين في الجرائد فاقتلوه؟ هذا صعب، تصير فوضى ما لا نهاية، ويكون ما يترتب مثل ما قال أبو حنيفة رحمه الله لما قيل له في هؤلاء إنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون. يلا يا مقبل أنت أنت الوكيل أجل. من زال إذا زال على ثلاثة أكيد
خلص.
نعم نعم.
شعبه سليمان عن شعبة قال حدثنا ابن حام عن سعيد عن ابن عمر قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مهمل بالحيوان. قال عدي عن سعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
قوله لعن من مثل بالحيوان يعني مثل قطع شيئا من أعضائه مما أذنه أو أنفه أو رجله أو يده أو ما أشبه ذلك أو ذيله، لكن لا بأس أن يمثل به أحيانا للمصلحة الراجحة مثل الإشعار، إشعار الإبل في الهدي واسم الإبل لئلا تضيع، ومثله أيضا نتف الحمام لتربو في المكان أو لتتربى في المكان، هذا لا بأس به لأنه وإن كان فيه شيء من الألم لكنه لمصلحة. نعم. ثلاثة.
قال أخبرني أبي المصابر قال سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة.
النهبة هذه يحتمل أنها النهبة من الغنيمة أو النهبة مطلقة، أما النهبة من الغنيمة فلا تحل لأنها غلول، وأما النهبة مطلقة فلما فيها من الدناءة ومخالفة المروءة، وهي أيضا محرمة إذا لم يرتضي صاحبها بذلك فتكون محرمة لكنها ليست كالغلول من الغنيمة. وأما المثلة فقد سبق الكلام عليها.
باب الدجاج.
نعم.
باب الدجاج. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهد بن الجرمي عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج.
صلى الله وسلم عليه.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب بن أبي جميمة عن القاسم عن زهد بن قال كنا عند أبي موسى الأشعري وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاق فأتي بطعام فيه لحم دجاج وفي القوم رجل جالس أحمر فلم يدن من طعامه فقال ادنوا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه قال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت أن لا أكله فقال ادنوا أخبرك أو أحدثك إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان وهو يقسم نعما من نعم الصدقة فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا قال ما عندي ما أحملكم عليه ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهد من إبل فقال أين الأشعريون أين الأشعريون قال فأعطانا خمس دود غر درة فلبثنا غير بعيد فقلت لأصحابي نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا لا نفلح أبدا فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله إن استحملناك فحلفت أن لا تحملنا فظننا أنك نسيت يمينك فقال إن الله هو حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها.
اللهم صل وسلم. في هذا الحديث دليل على جواز أكل الدجاج وهو مجمع عليه، وفيه دليل على أنه يؤكل الدجاج وإن أكل ما يستقدر وهذا له وجهان. الوجه الأول أن يكون أكل ما يستقدر ثم ذبح فورا قبل أن يتحلل في بدنه، فهذا لا يضر. الوجه الثاني أن يكون قد تحلل واستحال إلى دم، فهذا أيضا لا يضر بناء على القول بطهارة المستحيل، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم. أما إذا كان قد أكل المستقدر قبل زمن وقلنا بأنه لا طهارة بالاستحالة فهذا ينظر إن كان أكثر علفه ما يستقدر فهو حرام حتى يحبس عنه ويطعم الطاهر 3 أيام. ويعرف هذا عند أهل العلم بالجلالة، يعرف بالجلالة، فصار الجلالة الآن هي تأكل ما يستقذر من الأشياء النجسة وتتغذى به. ولنأخذها أولا بالشيء الذي لا يضر على كل حال، إذا كان هذا المستقذر أقل على فيها ما الحكم؟ هذا لا يؤثر قولا واحدا، لا يؤثر قولا واحدا. فإذا قيل هذه الدجاج يطعم الدم ويطعم الذرة والشعير وغيره والدم قليل بالنسبة لهذه، نقول هذا لا يؤثر، والدجاج حلال ولا فيه إشكال. إذا كان أكثر على فيه النجاسة وقلنا بالطهارة بالاستحالة كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فإن هذا لا يضر أيضا، لأن هذا الطعام استحال وصار دما. ثالثا إذا قلنا بأنها لا تطب بالاستحالة ولكنها ذبحت قبل أن يتفرق هذا الطعام، من يوم أكلت ذبحناها، فهذا أيضا لا يضر، هذا لا يضر، ولكن ما في المعدة من الشيء الخبيث يخرج ولا يؤكل. وفي هذا الحديث الذي معنا إشارة إلى ذلك، قال إني رأيت وأكل شيئا فقدرت، فكأنه كره لهذا السبب. ولكن أبا موسى رضي الله عنه بيّن له أن مثل هذا حلال. وفي الحديث مشروعية تنبيه الإنسان الناسي، لأن أبا موسى وصحبه إيش ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه. طيب، فلو رأيت شخصا أراد أن يصلي وقد علمت أنه لك أكل لحم إبل فإنك تخبره، تقول أكلت لحم إبل، أو رأيت في ثوبه نجاسة وهو لا يدري عنها تخبره، أو رأيته يريد أن يأكل أو يشرب وهو صائم كذلك تخبره. نعم لا إيه ما فعل أطعمه الله وسقاه قبل أن يذكر، إذا ذكر ما أطعمه الله وسقاه تخبره كذا. طيب، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمؤمن مرآة أخيه، فإذا خفي العيب على أخيك وأنت علمته فأعلمه به. وفيه أيضا دليل لما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا حلف على شيء ثم رأى غيره خيرا منه فليفعل الخير وليكفر عن يمينه. وفيه أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد يأتي بالرزق من حيث لا يحتسبه الإنسان، فهذا النبي عليه الصلاة والسلام قسم الإبل بين أصحابه ولم يبق للأشعريين شيء حتى يسر الله هذا النهب الذي جاء، يعني غنيمة من الكفار، وسماه نهبا لأنه يقع ملكا للمسلمين بغير اختيار الكفار وبغير رضاهم. وفيه رد على قول القدرية، لأنه قال إن الله هو الذي حملكم، وفيه قول إن شاء الله عند اليمين، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين إلى آخره. ونعم واضح.
الأشعري
نعم
يعني الخمور مجففة ويدل الدجاج يعني مثلا
وشي؟
يعني زي يعني يصنعون الخمور مجففة ويدل الدجاج والغنم وكذا الخمر مثلا
يشرب الخمر
كثير يعني هو أكثر على فه ولا أكثر على فه ما يصير ما خلف مخلفات لا بأس لأن مختلطة في شيء مباح أو ربما تكون مهب أكثر على فه. أما لو نخلي أكثر على فه الشيء النجس وإحنا بنأكله نقول لا إذا بغينا نذبحها نحبسها 3 أيام ونحن نطعمها الطاهر ونأكلها إلا على قول من يرى أنها تطهر بالاستحالة. نعم. إيه نعم لكن هو نجس. مو حرام على الدجاج. أي من ناحية النجاسة. هو لو كان حرام وهو مو بنجس كان ما في بأس. إذا لم يضر. الخمر ليس بنجس. الخمر ليس بنجس. نعم.
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيناه. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد